السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا كالمعتاد في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك. باب الصلاة في السفينة. وهذا التبويب لبيان حكم الصلاة في السفينة. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الخبر المشهور في هذا الباب وهو مرفوع صراحة، بل أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، لكن هذا الخبر في ثبوته نظر، لأنه رواه الدارقطني والحاكم من رواية جعفر بن ميمون، جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران، رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران. وقول المصنف رحمه الله قال أبو عبد الله المستدرك، قال بعدما ذكر أن الحاكم رواه أنه قال على شرط الصحيحين، راجعت كلام الحاكم رحمه الله فوجدت قوله أنه قال على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة، فأشار إلى شذوذه. وهكذا حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه شاذ وأن الخبر لا يصح. وأيضا ذكر ابن رجب نحو هذه العبارة، والذي يظهر أنه احتمال أنه أخذها من صاحب المنتقى، لأن هذه العبارة كما تقدم في عند الحاكم أنه قال على شرط مسلم، بل حكم عليه بالشذوذ بمرة، حكم عليه بالشذوذ بمرة، يعني أن شذوذه شديد. فالخبر لا يصح، خبر لا يصح. وهذا أيضا مما يعني أحسن الحاكم رحمه الله في هذا، وهو إن كان عند أهل العلم لا يعتمد تصحيحه لما عرف من تساهله الشديد، بل جزم جمع من أهل العلم وحفاظ كبار متقدمون ومتأخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه أيضا ابن عبد الهادي، أنهم قالوا إنه يصحح أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، وذكروا أشياء كثيرة من أوهامه، حتى بالغ بعضهم في هذا الكتاب المستدرك وأنه استدرك على الشيخين. فهو رحمه الله عنده تساهل عجيب، واختلف في سبب هذا التساهل، وهذه الأوهام العجيبة الغريبة التي تقع في صحيح ويحكم على أخبار تعلم عند أهل العلم بأنها موضوعة ومع ذلك يصححها، بل إنه قد يصحح لقوم هو نفسه في صنفات الأخرى في كتب أخرى له في بعض في الرجال حكم على هؤلاء لنصحها لهم بحكم شديد، وأنه يعني ضعفهم جدا، والله أعلم. أما الدارقطني رحمه الله فهو رواه لأنه لم يقصد بذلك رواية أخبار الصحيح، إنما ذكر الأخبار في هذا الباب الواردة وهو يتكلم عليها، وكثيرا ما يتكلم وأحيانا يسكت رحمه الله، وأحيانا يصحح مثلا هذا الخبر هل هو مرسل هل هو متصل إلى غير ذلك. الدارقطني إمام حافظ كبير وهو علي بن عمر الدارقطني، توفي سنة 85 و300، وهو شيخ الحاكم، والحاكم توفي سنة 405 يعني. أبو عبد الله البيع محمد عبد الله الحاكم رحمه الله الدارقطني رحمه إمام حافظ كبير، حتى إن كثيرا من يتعجبون من حفظه. وذكر الخطيب بغدادي عن البرقاني أنه قال إن كتابه العلل، هذا كتابه العلل، هذا الكتاب العظيم، إنه أملاه عليه من حفظه، حتى قال يعني ذهب كلام معناه إن كان كذلك فهو يقضي له بأنه أحفظ، يعني من أحفظ أهل الدنيا، أو قال أحفظ أهل الدنيا يعني من أهل العلم والشأن والعلماء في هذا الشأن، في معرفة الحديث وتعليله وحفظه. ولا شك أنه اشتهر حفظه العجيب رحمه الله، حتى إنه كان في شبابه يحضر مجلس إسماعيل الصفار ويحضر مجلس غيره، فجاء مرة إلى مجلسه وكان يملي الأخبار رحمه الله، ومعه جزء قد كتبه قبل ذلك، فصار يكتب في هذا، وأنه يكتب جزءا قد سمعه ويريد أن يكتبه وأن يقيده، وشيخه يملي، فقال له زملاؤه لا يصح سماعك، يعني أنك تسمع وتكتب، كيف يجتمع هذا؟ يعني يختلط خطين عن الأخبار، وكيف يمكن أن تحفظ أن تسمع وأن تكتب أخبار أحاديث وأسانيد أخرى؟ فقال كلاما معناه سماعي أو طريقتي في السماع غير طريقتكم، شيء من هذا. فلما فرغ الشيخ قال سأل زملاء الذين عابوا عليه هذا كم أمل الشيخ من حديث؟ قالوا نادر، هم يكتبون ولم يعدوا. قال قد أملى 18 حديثا، ثم شردها عليهم شردا لم يخرج منها حرفا، فتعجبوا يعني منه، حيث أنه كان يكتب ومع ذلك في هذه الحال حفظ هذه الأخبار 18 في هذا المجلس، جميع هذا المجلس. والذي يحفظ هذا يحفظ أيضا زيادة على مثال، لأنه الأمر إذا كان هذا وهو منشغل فكيف لو كان منصرف إلى شيخه يسمع منه. وهذا مما من الله به على هذه الأمة بحفظ دينها، فلله الحمد والمنة. والشافعي رحمه الله عنده فقه ومعرفة، يعني له مع أنه بالحديث لكنه فقيه عظيم، فقيه عظيم، وقيل إنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الصخري، فالله أعلم، ذكر هذا بعض من ترجم له. ومما يذكر عنه من النوادر رحمه الله أنه مرة قام يصلي والكاتب أو الذي يقرأ عنده ودارقطني يصلي، فمر بإسناد يقرأه، وكان هذا الإسناد من طريق رجل، فقال القارئ بشير ابن ذعلوق، بشير ابن ذعلوق، فقال الدارقطني سبحان الله، فقال يسير ابن ذعلوق، قال يسير ابن ذعلوق، ثم قال بشير ابن ذعلوق، بشير بشير، المقصود أنه، فقال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، والمعنى أن أوله بالنون والثاني بنون، لأنه قال يسير ثم قال بعد كلمة يسير قال نون، فهم أنه فقال نسير، واسمه نسير بن ذعلوق. ومرة كان يقرأ القارئ عنده فمر بإسناد فقال عمرو بن سعيد الدارقطني رحمه الله، هذا إسناد مر، وهذا من إسناد عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، فقال عمرو بن سعيد، فقال الدارقطني سبحان الله، ثم صح له أو قرأه على صور أخرى فلم يصب، فقال الدارقطني قالوا يا شعيب أصلاتك، فأخذ ما يحتاجه من الآية أصلاتك يا شعيب، فقال عمرو بن شعيب، علم أن والد عمرو هو شعيب، عمرو بن شعيب رحمه الله. أما الدارقطني رحمه الله هو إن كان إماما وحافظا لكن له أوهام كثيرة في نقله وفي تصحيحه، ولهذا استدرك عليه عبد الغني بن سعيد وأرسل له، لكنه أيضا مع هذا فإنه أيضا تقبل ما أرسل به عبد الغني بن سعيد وشكره على ذلك، حيث نبهه إلى ما وهم فيه رحمة الله عليهم جميعا. فهذا الخبر كما تقدم لا يثبت لكن دل عليه المعنى، ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الصلاة على الحصير وقال وصلى أبو سعيد وأبو الدرداء وأنس في السفينة. وهذا الأثر الذي علقه البخاري رحمه الله قد وصله ابن أبي شيبة عبد الله بن أبي عتبة قال صليت مع أبي سعيد وأبي الدرداء وأنس في السفينة والجد قريب منهم فأمنا أحدنا، الواحد من الصحابة رضي الله عنهم أمهم، وهذا إسناد صحيح، والبخاري يستدل به على جواز الصلاة على غير الأرض، ولهذا ذكر الحصير، ثم تدرج في مسألة الصلاة في السفينة. والصلاة في السفينة جائزة وإن اختلف في بعض صورها، صلاة السفينة جائزة من جهة أنها في الغالب تكون مستقرة وثابتة، وكأن الذي يصلي يصلي في مكان مستقر، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الدابة، الصلاة على الدابة في النافلة هذا لا بأس به بلا خلاف في السفر، يعني في السفر بلا خلاف، يعني ولو كان جالسا لكن الصلاة على الدابة في الفريضة، فريضة يقول بعض العلم لو أمكن أن يصلي على الدابة مستوفيا الأركان في القيام واتجاه للقبلة وكان في مكان مستقر كما لو كان فيما يشبه الغرفة كالهودج، ومعلوم أن الإبل يوضع فيها الهودج وفي الغالب يكون محلا للمرأة ويكون معها شيء من حاجاتها ومتاعها، فلو فرض أنه أمكن أن يصلى فيه في هذه الحال جاز. والسفينة على هذا من باب أولى من جهة استقرارها وثباتها فيصلي فيها، ولذا قال بعضها العلم يجوز له يصلي ولو أمكنه أن يصلي أن ينزل ولو أمكنه أن يصلي في الأرض، وأن الساحل الجد قريب منه ما دام أنه يمكن يتجه إلى القبلة وليس هناك اضطراب ولا حركة مثلا، لكن حال ما تكون مثلا أمواج أو شدة ويضطرب هذا ينظر إذا أمكن مثلا النزول وفي الوقت فلا بأس، لكن خشي أن يفوت الوقت فهذا له حكم آخر. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ثم أيضا ما يدل عليه أن السفن كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن ركوب البحر أيضا ويعني الصيد في البحر مما ابتلنا به على امتن الله به على هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من ماء فإن توضأنا به عطشنا. فسألوا عن وضوء فدل على أنهم يصلون في البحر وأنهم يركبون في حاجات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إذا حضرت الصلاة فعليكم أن تخرجوا إلى الساحل نحو ذلك، بل قال هو الطهور ماء الحل ميتته، ولم يذكرهم تفصيلا إذا كنتم بعيدين عن الساحل أو الجد أو قريبين، فدل على أنه ما دام أن ركوبه حلال والصيد حلال في حال سكونه وعدم اغتلامه واضطرابه، والمسلم تعرض له الصلوات، ومثل هذا لا يعترض مع سعيه وكسبه وكده ومشيه وركوبه للبحر، هذا الامتنان وهذه الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما تقدم أجاب بمسألة الوضوء، ما يدل على أنه لا بأس بالصلاة في السفينة، لا بأس بالصلاة في السفينة، هذا إذا أمكن أن يتجه أن يأتي بأركانها، لكن إذا لم يمكن أن يأتي بأركانها وأمكنه النزول بلا ضرر في هذه الحالة ينزل، وإن كان عليه ضرر أو يخشى أن يفوت الوقت لو أنه نزل فإنه يفوت الوقت، مثل إذا قيل إنه ليس مسافرا في حال ركوبه أو كانت الصلاة لا تجمع إلى التي بعدها، مثلا كصلاة العشاء مثلا لا تجمع مع صلاة الفجر، والفجر لا تجمع مع الظهر، في هذه الحال يصلي على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم، يجتهد في أداء الأركان بقدر استطاعته من حال في حال القيام والاتجاه للقبلة ونحو ذلك، الذي لا يمكنه ولا يستطيعه فكما قال عليه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث فهو في هذه الحال قد يكون أشد عذرا من المريض، المريض قد يتحامل مثلا، لكن هذا لا يمكنه أصلا، يعني هذا لا يمكنه، قد يكون في مكان لا يمكنه مثلا القيام، ولأنه قام سقط، خاصة مثلا إذا كان السفينة فيها رياح ونحو ذلك، أو كانت إلى غير القبلة مثلا. وفي حكمها أيضا الطائرة، والطائرة أيضا يؤخذ حكمها من السفينة، وقد يؤخذ حكمها أيضا من قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويدخل في يخلق ما لا تعلمون كل ما يكون من المراكب، كل ما يكون ويمتن الله به على العباد من هذه يعني الطائرات، قال ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا، لأنه قرنها مع هذه المركوبات، وهذا قد أشار إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في رسالة له مختصرة، أشار إلى هذا، وأن هذه الدلالة تدل على هذا المعنى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى امتن بهذا فيكون مباحا، فلأجل هذا إذا عرض له الصلاة يصلي، لكن الصلاة في الطائرة قد تكون مثلا لا يتيسر النزول، والسفينة يحتمل، وقد تكون كالطائرة، لأن السفينة وخاصة في هذا الوقت البواخر نحو ذلك لها مواعيد ومحطات ولها أوقات تقف فيها وينزل ركاب نحو ذلك، قصدي هذا في القطار، أيضا القطار ربما له أيضا كلام فيها من جهة المسألة، لكن البواخر أيضا هي من هذا الجنس، يعني الطائرات هي من هذا الجنس، من جهة أنه إذا كان راكب الطائرة ففي هذه الحال إذا كان يمكن أن يحصل الأركان باتجاه القبلة والقيام، وهذا لا إشكال في أنه يصلي إلى جهة يصلي فيها، لكن إذا كان لا يمكن تحصيل الأركان مثل تكون متجهة إلى غير القبلة ولا يمكنه أن يستدير للقبلة مثلا، لا يمكن أن يستدير للقبلة مثلا، أو قد لا يتيسر له القيام مثلا، لا يمكنه السجود نحو ذلك. المقصود يفوت بعض الأركان، وقد تحصل بعض الأركان في ركعة دون الركعة الأخرى مثلا كالاتجاه للقبلة. في هذه الحال كثير من العلم يقول إن كان الصلاة التي يصليها تجمع إلى غيرها وهو سوف ينزل في وقت الثانية، مثل أنه لو كان حضرته صلاة الظهر، حضرته صلاة الظهر وهو إلى غير القبلة ولا يستطيع القيام مثلا، وسوف ينزل في وقت العصر في المطار الذي أمامه، قالوا ينتظر حتى يصلي ما دام أنه لازال مسافر ولم يرجع إلى بلده أو راجع إلى بلده، وهذا المطار خارج البلد لا يعتبر وصل إلى البلد، إلى البلد ينتظر، ثم إذا وصل إلى المطار صلى الظهر والعصر جمع تأخير، جمع تأخير. وهو لا شك هذا هو السنة حتى، يعني هذا هو السنة والأكمل، جمع التأخير. يعني إنسان إذا كان راكب وهو سوف ينزل فالسنة في حقه جمع التأخير ما دام أنه سوف ينزل، صرف النظر عن خلاف المسألة، لكن جمع التأخير يعني ما دام أن إنسان سائر فالسنة الانتظار حتى ينزل ثم يصلي. ومنها علم من قال، وهو قول الجمهور، إنه إذا دخل وقت الصلاة يصلي ويتقي الله ما استطاع، إن تيسر أن يأتي بأركانه والحمد لله، ما تيسر الصلاة تجب دخول الوقت، تجب بدخول الوقت، وإن كان لا يلزم أن يوقعه في هذا الوقت إن وقتها موسع، لكنه إذا دخل الوقت فإنه تجب، فإذا صلى يكون مبادرا لها في أول وقتها. وحب أي العمل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، وكلها في الصحيح، يعني على لوقته يعني لأوله، يعني مثل قوله فطلقون لعدتهن أي مستقبلات، وهذا يعني في أو في استقبال أول عدة، فكذلك الوقت وعلى على وقتها ما على الشيء فإنه يكون أوله، يكون أوله. فعلى كلا الروايتين مراد أول وقت، والمعنى مع مراعاة أنه حين يدخل الوقت إن كان قد تهيأ أو تطهر متطهر فيبادر إلى الصلاة، وإلا فيتطهر ويصلي ولا يفوت أول وقت باستعداده لهذه الصلاة. وهذا قول الجمهور، وقول الجمهور أظهر، وقول الجمهور أظهر. وكذلك الحكم في القطار، الحكم في القطار، لكن أيضا يجري الحكم في القطار مثل ما قال في الطائرة، وكذلك في الباخرة إذا كان هناك موعد، يعني وصول موعد مثلا نزول، مثلا موعد وصول مثلا إلى مرفأ ونحو ذلك، أو لها مكان ترفع إليه وهناك نزول مثلا، وكان يمكن تأخير الصلاة الثانية إلى الأولى إلى الثانية ولا مشقة وهو الأيسر فهو أفضل، وإلا فالجمع على الصحيح إذا نسافر سواء تقديم أو تأخير ما كان أيسر فهو أفضل، عند الاستواء فالأفضل جمع التأخير كما هو قول جماهير أهل العلم، وأكثر الحديث عليه في مسألة جمع المسافر. والطائرة وإن كانت معلقة في الهواء ليست كالبحر، لكن تشبه السفينة من جهة أنها معلقة لأنها ليست على الماء، على الماء، وبعضهم ينزل الماء منزلة الهواء، لأن الماء حين يعني يبلغ إلى درجة معينة من الحرارة فإنه يصير كالهواء، لو أخذت قطرات مثلا فإن تذوب تصير كالهواء، فيقولون إن أصل الماء كالهواء، فهو من عنصر الهواء، لكن تختلف عنها من جهة أن السفينة مستقرة وثابتة كما تقدم بخلاف الطائرة، لكن الطائرة تكون من وجه آخر الصلاة فيها والاستقرار فيها قد يكون أثبت من جهة الحركة، من جهة الحركة، وخاصة حين تكون طيران الطائرة في أجواء ليس فيها عواصف ولا هواء، وقد أخذت من سرعتها ما تكون ثابتة تماما، لا يحس من كان فيها بشيء، حتى إن من يكون فيها ينام النوم العميق الطويل، ولأنه ليس هناك حركة ونحو ذلك، فهي من هذه الجهة تكون أولى. وبالجملة فالصلاة في الطائرة والقاطرة والسفينة كلها ولله الحمد لا بأس بها، لكن أهل العلم قد يراعون بعض المسائل فيجعلون هذه الصورة أولى أو هذه الصورة أولى نتيجة للخلاف، خاصة في المسألة المتقدمة فيما إذا دخل الوقت ولم يمكنه أن يؤدي الأركان فهل يؤخر؟ فهذا إذا راعاه على هذا القول لا بأس، وإن كان حين تدخل الصلاة يدخل الصلاة فالمخاطب به ما يستطيعه. الإنسان قد يدخل عليه وقت الصلاة مثلا ويكون مريضا مثلا لا يستطيع القيام فيصلي، ولا يلزمه أن يؤخر، يقول يعني أنه يمكن أن يتماثل أو يحس من نفسه قوة مثلا لو تأخر إلى آخر وقت، لا، يقول يبادر إلى الصلاة في أول وقتها، لأن الأحكام متعلقة بها حال نزولها، مثل نزول المطر حين ينزل المطر والجمع، مع أنه قد يذهب المطر وتماما بعد حصول الجمع، وبعدما يجمع الناس مثلا الجمع صحيح، ولو أنه لم يبقى أثر للمطر ما دام وقت نزول المطر، أو ما دام السبب مجوز لجمع هاتين الصلاتين كان موجودا حال الجمع، فلو زال بعد ذلك فالجمع صحيح. والإنسان قد يكون مسافر فيجمع الظهر والعصر في طريقه، ثم يصل إلى البلد قبل خروج وقت الظهر، صلاة العصر قد صلاها في وقتها، مع أنه قد زال العذر، لأنه يخاطب في الحال التي يؤدي في هذه الصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة، هذا هو الثقفي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة من أسفل، يعني هذا ممنوع من الصرف، يعني لا يجر بالكسرة إنما بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع الصرف للوصفية وزن الفعل، والركب أسفل منكم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. هذا أنا رجعت له أحمد وكذلك الترمذي، فوجدت أن هذا له لفظ أحمد أو أقرب إلى أحمد، لأن لفظ أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا فأمر المؤذن فأذن وأقام، لفظ الترمذي فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام، يعني الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقام. لكن هذا الخبر من طريق عمر بن ميمون الرماح عن كثير بن زياد البرساني عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده، وعمر بن رماح هذا يعني وثقة عمية في آخر رحمه الله، لكن العلة يعني الذي أعلوه به هذا خبره لأنهم رواية عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان ابن يعلى مرة، وهذان مجهولان، عمرو وأبوه، أبوه عمرو بن عثمان، عمرو مستور وعثمان كذلك، يعني مستور أو مجهول الحال. فالإسناد بهذا الطريق ليس بذاك، ليس بذاك يعني من جهة ثبوت سنده، لكن دلت عليه الأدلة الأخرى من جهة أنه يعذر في هذه الحال، وذلك أن من لم يستطع الصلاة على الراحلة من لم يستطع الصلاة الفرض على الأرض فإنه يصليها بحسب قدرته واستطاعته، بحسب. ولأن نزول المطر والبلة يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى الأذى بأن يدنس ثيابه وبدنه ووجهه ويديه، ولا شك أن هذا يولي الضرر والضرر يزال، وتسقط كثير من الواجبات بأعذار من هذا الجنس. لكن المصنف رحمه الله قال: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، يعني إذا كان الطين كثير والماء كثير يعني يتضرر، أما إذا كان مجرد نداوة لا يتحصن بها ضرر ممكن يتقيها فهذا، فأما اليسير فلا، أما اليسير فلا، يعني لو كان مثلا قد يصيب جبهة الشيء مثلا، يعني يكون المكان يصلي فيه ليس جميعه مثلا في طين، لكنه قد يكون مثلا في موضع السجود نحو ذلك، ويمكن أن يتوقعه أو أن يمسحه وذلك. فأما اليسير فلا، لما روى، فلا روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. وهذا حديث طويل، حديث طويل في اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت، يعني خبره عن ليلة القدر، القدر و لما اعتكف في العشر الأوسط، ثم قال: يطلبون أمامكم. في صحيح مسلم اعتكف على العشر الأول والعشر الثاني، ثم قال لهم في صبيحة 20: إني أريد صبيحة أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فنزل المطر أو مطرت السماء نحو ذلك، وكان المسجد مسقوفا بالجريد وعلى جذوع النخل، فنزل المطر حتى يعني أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سجد قال أبو سعيد رضي الله عنه: رأيت أثر الطين في جبهته. وفي رواية في البخاري وأنه امتلأ وجهه، امتلأ يعني من سجود امتلأ وجهه منه، يعني ويفسر هذه الرواية، يفسر هذه الرواية. فهذا حمله المصنف رحمه الله على أنه شيء يسير، أنه شيء يسير، ومثل هذا لا يمنع. إنما لو كان مثلا سجوده ترتب عليه ضرر، يعني حين يسجد مثلا يصيب بدنه ويصيب ثيابه، في هذه الحالة لا يلزمه. ولو كان أمكن مثلا أن يقوم قائم لا ويركع، لكن لا يستطيع السجود، ففي هذه الحال لا يلزمه السجود يعني بالفعل، لا يكون سجوده بالإيماء لما تقدم، لأن القاعدة أن الركن الذي لا يستطيعه ينتقل إلى بدله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما لم تستطع فقاعدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعلى: أومى إيمان عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس أصل في هذه المسألة، إنما يعترض به. قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة متفق عليه. عامر بن ربيعة هذا هو العنزي، والعرب فيها عنز ابن وائل، وفيها عنزة ابن أسد ابن أسد. والنسبة إلى عنز العنزي بسكون النون، لأن هذا العنزي، أما هذا الثاني فهو عنزة ابن أسد، عنزة ابن أسد. وكلاهما قبيلة ترجع إلى ربيعة، ترجعان عنز ابن وائل وعنزة ابن أسد يرجعان إلى ربيعة، لكن عنزة أرفع وأقرب إلى ربيعة، ربيعة بن نجار بن معد بن عدنان، فليس بينه وبين عدنان، لأنه عنزة بن أسد بن ربيعة بن معد بن عدنان، ليس بينه إلا قرابة أربعة آباء، يعني أبوه الرابع عنزة بن أسد بن ربيعة بن معد بن عدنان معنا. أما عنز بن وائل فبينه وبين ربيعة نحو من سبعة آباء، وينتهي إلى جديلة ابن أسد ابن ربيعة، جديلة ابن أسد ابن ربيعة، وعنزة ابن أسد ابن ربيعة. فيظهر من هذا، يظهر من هذا أن جديلة وعنزة أخوان، وينظر في هذا ليس لي معرفة ب يعني بتحقيق مثلا انتهاء، لكن راجعتنا نسبة عنز وجدته ينتهي إلى جديلة بن أسد وعنزة بن أسد بن ربيعة، لأن هذا يتكرر في الأسانيد خاصة عامر بن ربيعة، وبعضهم ربما قرأه العنزي وهو عنزة عامر بن ربيعة، صحابي جليل، وابنه عبد الله بن ربيعة تابعي كبير، وليس بصحابي تابعي كبير، أما عامر بن ربيعة فهو صحابي قديم متقدم، وإسلامه قبل إسلام عمر رضي الله عن الجميع، شهد بدرا والمشاهد رضي الله عنه، توفي ليالي قتل عثمان سنة 35، وكان اعتزل الفتنة لما حصل ما حصل، وحصار عثمان رضي الله عنه ومواقع، فلزم بيته رضي الله عنه، لزم بيته، وثبت عند الحاكم بسند صحيح أنه دعا ربه سبحانه وتعالى، سأل ربه أن يميته أو أن يقبضه حتى لا يقع في شيء منها. يقال ولما دخل بيته لم يخرج إلا جنازة رضي الله عنه، ليالي قتل عثمان قبل مقتله رضي الله عنهم جميعا. هذا الخبر له شواهد كثيرة، حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث أنس، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في مسألة صلاة النافلة، في مسألة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، في السفر. أما الفريضة فكما في حديث عامر وفي حديث ابن عمر وفي غيرها أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا هو أشار المصنف رحمه الله أن الأصل أن لا يصلى المكتوبة عليها، هذا في حال الاستواء، وأنه لا يصلى إليها، إنما الصلاة صلاة النافلة هذه تجوز في السفر بلا خلاف، تجوز في السفر، لكن اختلف هل هو في كل سفر؟ الجمهور في كل سفر، ومالك يقول إنه لابد أن يكون السفر سفر قصر، هذا على الخلاف بين الجمهور في تحديد السفر، لكن من قال إن كلما سمي سفرا سفرا فلا يرد في حقها، فلا يرد هذا الاختلاف عنده، لكن الجمهور قالوا إنه في كل بروز وخروج يجوز له أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يصلي النافلة عليها. ولا يصلي النافلة في الحضر عند جماهير العلماء. وذهب أبو يوسف وأبو سعيد الأصدخري من الشافعية وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة ولو إلى غير القبلة في الحضر، في الحضر يجوز ما دام أنه يعني راكب راحلته، راكب سيارته مثلا وهو إلى غير القبلة له أن يصلي إليها، لو يصلي إليها. فالله أعلم، قد يقال والله أعلم، هذه مسألة يعني فيها بحث واختلف فيها أهل العلم قديما وكذلك أهل العلم في هذا الزمان. ويحتمل والله أعلم أن يقال إذا كان يخشى، إذا كان مثلا معتاد نافلة معينة مثلا خشي خروج الوقت مثل سنة الضحى مثلا، كان في سيارته وقرب وقت الزوال ولا يتيسر له النزول وهو إلى غير القبلة مثلا، لأنه إذا كان إلى جهة القبلة فصلاة النافلة تجوز وإن كان جالسا، هذا لا يرد مثل هذا لا بأس من الصلاة، لكن إذا كان إلى غير القبلة فإنه يصليها حتى لا تفوت. ومن العلم يقول لا يصلي، قالوا لأن لأمرين، الأمر الأول أنه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل، مع كثرة ركوبه مثلا يعني ربما ركب داخل المدينة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صنع ذلك أو صلى على الدابة، لم ينقل. الأمر الثاني ما جاء في الأخبار بتقييد الصلاة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة، وأجراه بعضهم كما هو قول الجمهور مجرى حمل المطلق على المقيد، يعني أنه يعني أنه يقيد هذا فيكون من باب القيد وأنه لا يدخل فيه حال الحضر. قال رحمه الله: وفيه كما تقدم أنه يومي برأسه إيماء، وفي حديث جابر يجعل السجود أخفض من الركوع، يومي بصلاته، يومي به حال الركوع حال السجود. نعم. قال رحمه الله: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت. عن عثمان بن أبي العاص، هذا هو الثقفي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حديث عثمان هذا من طريق سعيد بن سائب وثقة، عن محمد وعبد الله ابن عياض الطائفي عن عثمان رضي الله عنه، وهذا عله بعضهم بمحمد عبد الله وقالوا إنه مجهول الحال، لكن يشهد له ما يأتي من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه. وفيه ما أشار المصنف رحمه الله في الشق الأول في قوله، وكذلك الحديث الثاني كلها شاهدة للشق الأول من الترجمة: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد، يعني تتخذ مساجد. عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان مساجد، حيث هنا تأتي ظرف مكان وتأتي ظرف زمان، وهي مبنية على الضم عند الأكثر، ومن العرب من يبنيها على الكسر ومنها العرب من يبنيها على الفتح، وليست حركاتها حركات إعرابية إنما حركات بناء، لأنه قد يتوهم مثلا أن حين تأتي مثلا في بعض اللغات حيث أو حيثي مثلا أنها تتأثر بالعوامل، هي مبنية على الضم، ولهذا الذين يجرونها على الكسر تكون على الكسر ولو دخلها مثلا عامل نصب أو كان ما قبلها أو كانت مرفوعة ونحو ذلك فإنها لا تتغير، وكذلك من بناها على الضم فهي مبنية على الضم وهي ظرف في محل نصب، حيث كان طواغيتهم، والجملة التي بعدها تكون مضافة، هي مضاف وهي تضاف إلى الجملة بعد، فهي لا تضاف إلا إلى جملة، لا تضاف إلى مفرد عند جماهير النحاة في أنها لا تضاف، وبعض علماء العربية يضيفون المفرد ألا أما ترى حيث سهيل طالع النجم يضيء كالشهاب ساطعا. هذا قول الكسائي رحمه الله من إمام الكوفة، لكن أكثرهم أو جماهيرهم جروا على اللغة المشهورة في هذا وأنها لا تضاف إلا إلى الجملة، وقالوا إن هذا البيت أيضا جاء بالرفع حيث سهيل، فما بعدها مبتدأ وطالع خبر، وطالع يكون طالع خبر. وجملة كان طواغيتهم مجرورة في محل جر بإضافتها إلى حيث، وكان هذه تامة، كان هذه تامة ليست ناقصة، يعني حيث حصلت أو وجدت طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه، والدلالة واضحة من كلام يعني من الحديث لما بوب له المصنف رحمه الله، ولهذا عضده بقول عمر رضي الله عنه، بقول عمر رضي الله عنه قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل، يعني أنه لا يمتنع عنها مطلقا، إن يمتنع عنها لعلة. وتعليق وهذا التعليق كما ذكر المصنف رحمه الله ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وقد وصل عبد الرزاق بإسناد صحيح وهو مجزوم عند البخاري، وكذلك الأثر الذي بعده عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات كما يقول الحافظ رحمه الله. وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل، والمعنى أنها إذا خلت من التماثيل فلا بأس من الصور فيها، فكذلك أيضا متعبدات الكفار مثلا حين تتخذ مساجد فهي من باب أولى في هذه الحال أنه يصلى فيها، أما حين تكون متعبدات الكفار على حالها فاختلف العلماء فيه هل يصلى فيها مطلقا أو لا يصلى فيها مطلقا أو يصلى فيها إذا لم يكن فيها صور. أكثر العلماء قالوا يجوز أن يصلى فيها وإن كان فيها هذه الصور، وبعضها العلم قال كما صاحب المغني إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة وفيها صور، لكن المعروف في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي حتى محيت الصور، فلهذا إذا احتاج ولم يجد مكان مثلا لا بأس في هذا حين يصلي، ويجتهد في أن لا يصلي إلى جهة الصور أو يكون هناك صلبان نحو ذلك أو أنها تغطى ونحو ذلك، المقصود يجتهد هذا عند الحاجة. ولهذا كان ابن عباس يصلي في البيعة وهي متعبدات النصارى وقيل كنائسهم، يعني هل هو الدير أو الكنيسة، لكن المقصود أنه من متعبدات النصارى يصلي فيها إلا بيعة فيها تماثيل كما قال عمر رضي الله عنه، ولهذا في تمام الرواية عن ابن عباس وإلا صلى في المطر، يعني خارج، يعني ما يصلي فيها إذا كان فيها تماثيل، وهذا هو الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين حال اليهود والنصارى وأنهم بنوا على قبره تلك الصور وصوروا في بنوا على قبره وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فلا يتشبه بهم في هذه الحال، لكن عندما تكون الحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت أرض مسجدا وطهورا، لكن هذه مستثنات من حيث الأصل، مستثنات من حيث الأصل من جهة أنها في هذه الحال لا يصلي فيها كما قال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لو ابتلي يعني أحد من المسلمين وخصوصا من يحتاج أو يضطر إلى أن يعيش مثلا أو تدركه الصلوات في غير بلاد المسلمين ونحو ذلك ولا يجد مكان يصلي فيه واحتاج أن يصلي مثلا في هذا المكان في كنيسة ونحو ذلك وخشي خروج الوقت، في هذه الحالة يجتهد في أن يصلي في مكان لا صور فيه، يجتهد، فإن لم يتيسر له إلا في هذا المكان في هذه الحال حال ضرورة، والضرورات لا أحكامها. قال رحمه الله وعن قيس بن طلق بن علي هذا هو الحنفي اليمامي وهو سحيمي من بني حنيفة عن أبيه وهو طلق بن علي. وقيس بن طلق صدوق كما يقول حافظ رحمه الله، وقد قوى معين هذا الإسناد وقال إن لما سئل عن هذا الإسناد يعني الإسناد من طريق قيس يعني إذا قال حنفية ثقاتنا أو حنفيون أو يمامية ثقات، يمامية من أهل اليمامة يعني هما من أهل اليمامة ثقات. وتكلم بعضهم في قيس بن طلق عن أبيه، لكنه رحمه الله في هذه الحال يظهر والله أعلم مثل هذا الخبر يبعد فيه الوهم والخطأ، أول لأنه يرويه عن أبيه، الأمر الثاني أنه ينقل فيه قصة وينقل فيه وقائع وأمر فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما في الرواية الأخرى يعني الأخرى المطولة لعلها عند إما عند النسائي وغيره، وأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه وصلوا معه، قالوا يا رسول الله إن بأرضنا بيعة فنحب يعني أن تمدنا بشيء من الماء. ولهذا قال وأخبرنا بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضلي طهوري، فدعا بماء فتوضأ وتوضمض ثم صبه في داوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا في نفس الرواية الأخرى أنهم قالوا يا رسول الله إن بلادنا بعيدة، لما أعطاهم الإداوة أو توضأ عليه الصلاة والسلام وتمضمض ثم وضع هذا فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام في هذه الإداوة وأعطاهم إياه، ولا شك أنه ماء يسير، فقالوا يا رسول الله إن بلادنا بعيدة وإن الحر شديد والماء ينشف، فقال عليه الصلاة والسلام مدوه بالماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، يعني كلما قل صبوا على هذه الإداوة شيئا من الماء، لأن أصله هو يصب على هذا الماء الذي من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتناوبون في الرواية الأخرى كانوا يتناوبون حملها من حرصهم على حمل هذه الإداوة، كل يريد أن يحملها، فكانوا يتناوبون حملها كل واحد يحملها يوما أو ليلة، ف فيه دلالة واضحة على ما ذكر المصنف رحمه الله من قوله فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، وأنه يجوز اتخاذ المتعبدات وأماكن الكفر والشرك بعدما تزال ويطهر ما تطهر مما فيها من الشرك وأثار الشرك والأصنام ونحو ذلك، فإنها يصلى فيها ويقام فيها التوحيد والذكر والصلاة، وأن هذا هو الواجب. وفي تلك الرواية أيضا مما أيضا ينبه عليه أيضا أن تلك الرواية لما جئنا إلى بلدتنا ذهبوا إلى بلادهم فأذنوا، وكان عندهم راهب في بلدهم، فلما سمع الأذان الله أكبر الله أكبر قال كلمة حق، فتوجه إلى جهة الصحراء، قالوا فلم نعثر عليه ولا ندري أين ذهب بعد ما سمعها وقال كلمة حق. رواه النسائي يعني من هذا الطريق المتقدم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسوي، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معه ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، لكن المصنف رحمه الله قصد إلى تنبيه إلى الشق الثاني من الترجمة، مواضع القبور إذا نبشت وأنها يجوز أن تتخذ مساجد في المتعبدات حينما تغير وتكون محل الطاعة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك من قبور الكفار الذين لا عهد لهم، قبور الكفار غير المحترمة. ولهذا من هذه القبور، وكان هذا أيضا مملوكا، كانت هذه أرض مملوكة لهذين، ولهذا قال: ثامنوني بحائطكم، وكان كما في الرواية الأخرى: لغلامين يتيمين، وكان عليهما واليهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يذكروا له الثمن، وفي دلالة على أن الذي يذكر الثمن هو البائع، يعني حين يقول المشتري سم، يعني الأولى أن المشتري هو الذي يذكر الثمن، لأن البائع لأن البائع قد يذكر سوما وفي الحقيقة لا تستحقه، وقد يقصر به، فقد يحصل مثلا ضرر على المشتري أو ضرر على البائع من جهة ذكر الثمن، ثم المشتري قد يطلب ثمن لا يكون ثمنها الحقيقي، فلهذا يذكر ويصدق البائع بثمنه فيقول ثمنه كذا، لأن معرفة هذا الشيء من جهته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثامنوني بحائطكم. هذا والحائط هو كل بستان فيه شجر وقد أحيط بجدار، هذا يسمى حائط، قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. الحديث: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنبشها وإزالتها ونقلها، فدل على أن على جواز نبش القبور المشركين التي هي غير محترمة، ليس لهم عهد ولا أمان، فيجوز نبشها، ولو علم أن فيها مال فيجوز أخذه، كما قال عليه الصلاة والسلام في لما مر بقبر قال: هذا قبر أبي رغال. الحديث وفيه أنه دخل الحرم ثم لما خرج من الحرم أصابته، يعني أصابه شيء فهلك، وآية ذلك أنكم تجدون معه غصن ذهب فابتدروا إليه فاستخرجوا غصن الذهب. الحديث رواه أبو داود. وفي هذا أيضا دلالة على أن المقبرة التي لا تكون الأرض التي يكون فيها قبور وليست موقوفة بل هي مملوكة، مثل إنسان أعارها مثلا لأن يقبر فيها، في هذه الحالة تكون يعني لهذا الميت حتى يبلى، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة الذين يعرفون الحال، فإذا عرف الخبرة أن الوقت أن القبر أنه قد بلي وذهب، في هذه الحالة جاز أن تعاد وأن تزرع وأن في هذه الحالة. وكذلك مثلا لو أنه مثلا دفن في بيت مثلا، هذا يبين أنه لا يمنع بيعه، لكن يكون حق الميت يكون حق بهذا المكان حتى يبلى، ما دام أنه لم يفتح هذا المكان وهذه الدار فتكون كالمقبرة مسبلة، لأنه قد يدفن بعض الناس مثلا في بيته، وهذا وإن كان خلاف السنة يدفن في الصحراء ويدفن في المقبرة، لكن لو وقع في مثل هذا فهذا يكون إلى الوقت الذي يعلم فيه أنه قد بلي، وهذا يختلف بحسب طول الزمن وبحسب مثلا شدة الحر من عدمه، البلاد الباردة غير البلاد الحارة، فالبلا وذهاب أثر الميت وكونه يعود تراب هذه العظام وهذا الرميم يكون في البلاد الحارة أسرع، وهذا يرجع إلى الخبرة بهذا الشيء. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل مع أصحابه ويرتجزون بمثل هذا الرجز. والمصنف ساق الخبر مختصرا كما ذكره رحمه الله، والحديث متفق عليه، وفيه مثل ما تقدم إشاره ساقه في الحديث هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم، وأنه كان يصلي في مرابض الغنم قبل بناء المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة نزل بدار أبي أيوب نحو 6 أشهر، وقيل 7 أشهر، اختلف وقيل 9 أشهر، والله أعلم، جاء اختلفت الروايات في هذا الباب، لكن الذي جاء في الصحيح لم يذكر شيئا من هذا، إنما كث عليه الصلاة والسلام يصلي حتى بني المسجد وفرغ منه. وجاء في السيرة وغيرها في بعض كتب السير أن المسجد طوله 100 ذراع في 100 ذراع، وجعل له عدة أبواب 100 ذراع في نحو 100 ذراع، ومئة ذراع في 100 ذراع نحو يعني المتر يعادل تقريبا يعادل ذراعين. وكان عليه الصلاة والسلام في هذه المدة في دار أبي أيوب الأنصاري خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وهذا الحديث جاء روايات كثيرة في هذا الباب، ومما ورد في هذا الباب في رواية عند الترمذي صغيرا أو كبيرا من حديث أنس، لكن هذه اليوم رواية زياد بن عبد الله النميري وهو متروك لا تصح. وجاء عند أحمد: بنى الله له مسجدا، بنى الله له بيتا أوسع منه، من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أسماء بن يزيد، لكن الحديثان في إسنادهما كلام، حديث عبد الله بن عمرو من طريق حجاج بن أرطات، وحديث أسماء بنت يزيد من طريق محمود بن عمرو الأنصاري، وحديث أرطات مشهور ضعفه مع تدليسه رحمه الله، ومحمود هذا بن عمرو الأنصاري هذا مجهول الحال، مجهول الحال، لكن أثبت ما ورد ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث ابن من رواية مبحث قط، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيرها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. هذه الرواية الصحيحة لكن من غير هذا الطريق، المصنف رحمه الله ذكر الطريق وهم طريق جابر، من طريق جابر بن يزيد الجعفي، والخبر بهذا اللفظ كمفحص قطاة جاء بإسناد صحيح عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، وعند ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر بإسناد صحيح، فهذه اللفظة الصحيحة من غير حديث ابن عباس، وهو قول كمفحص قطات. قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله، وهذا في دلالة على أن يكون بناؤه لله يبتغي بذلك وجه الله، وفي دلالة على أنه كما يتخلص من الرياء والسمعة كذلك لا يكون خاليا من النية لو لم ينوي شيئا وإن كان من أفعال البر. بعض أهل العلم كقتاده يقول إن أفعال البر لا يشترط فيها النية، أهم لا، إنما الشرط ألا ينويها رياء، فإن لم ينوي شيئا فيؤجر، وهذا موضوع نظر. صوابه قول جماهير العلماء لا بد أن يبتغي بذلك وجه الله، لأنه مكان للطاعة وللصلاة. وجاء في رواية البخاري عن رواية بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، وهذه بعضهم يعني رواية قالت حسبت، لكن دلالة قوله من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، هذه المثلية تتعلق بكون البيت هاي يبنى بيت، وهذا وبنى بيتا لله ومسجد بيت من بيوت الله فيبنى له بيت في الجنة، لكن ليس البيت الذي يبنى الجنة في سعته، وكذلك ما يكون من إحكام هذا البيت وإلى غير صفاته، ليس كبيوت كما يكون في الجنة كما يكون في الدنيا، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجاء أيضا الحسنة بعشر أمثالها وجاء مضاعفة إلى أكثر، فهو إشارة إلى أنه حين يجتهد في بناء المسجد ويجتهد في إحكامه فإنه أيضا يكون أجره بقدر ما يجتهد في بناء هذا المسجد، لكن لا على وجه زخرفة، الزخرفة التي تكون تلهي مثلا المصلين أو يكون في شيء مما يشغل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود قال لعثمان بن طلحة: إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. ولا حديث في هذا كثيرة في هذا المعنى، حديث عائشة في الأنبجانية وأنه عليه الصلاة والسلام قال: ردوا هذه أبي الجهم. وفي تلك في التي لبسها عليه الصلاة والسلام قال: ردوا أبي الجهم وأتوني بأنبجانيه، بأنبجانيه عليه الصلاة والسلام. ما يكون في الجنة أمر لا يحيط به الوصف، ولا يمكن أن يأتي عليه شيء مما يقدره الإنسان. قال رحمه الله: وعن ابن حلوات بن عباس كما تقدم من بنى لله مثلا، مثل ما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه: ولو كمفحص قطات. مفحص قطات موضع يسير لبيضها، موضع يسير. ولهذا اختلف العلماء في قوله، قيل إنه على جهة المبالغة في بناء المسجد، يعني ليس المقصود أنه بهذا القدر، وقيل إنه على ظاهره، إنه على ظاهره، كما لو ساهم في بناء مسجد وكان قدر مساهمته تعادل قدر مفحص قطات المسجد، فالله أعلم. لكن المراد والله يعني المراد بذلك أن كل من بنى مسجد لله سبحانه وتعالى فإن الله يبني له بيت الجنة. وبعض العلم أدخل في هذا البيوء المساجد تبنى في الطرقات، وورد في حديث ذكر الحافظ رحمه الله في ثبوته نظر، وأن مساجد الطرقات هذه مثل ما يعدل بعض الناس مثلا يجمع لها حصيات مثلا ويضع لها محراب، ويكون هذا المكان يمكن صغير، قد يكون إنسان مثلا يهيئ له مكان في البرية يكون نازل مثلا في هذا المكان، أو يكون مثلا في رحلة ونحو ذلك فيعمل له موضع مصلى لأنه سوف يبقى في هذا المكان يوم أو يومان مثلا، فيهيئ لمكان ويحيط بشيء من حصى ونحو ذلك، وربما يجعل لهم حراب، ويكون هذا بقدره إذا كان وحده أو معه اثنان، يعني لا يأخذ إلا عدد يسير، إلا عدد يسير، أو ربما لا يأخذ إلا هذا المصلي إذا كان وحده مثلا. فإن هذا أدخله جمع من أهل العلم لأنه مسجد، ولأنه بني، لأنه بني، ولا يشترط في المسجد على الصفة التامة وأن يكون من داخل البلد، فأدخل بعضها العلم في هذا ورد في بعض الروايات، فالله أعلم. وثم قوله: ولو كمفحص قطات، قال بعض اختار القطات لأن القطات لا تبيض على رأس جبل ولا على شجرة، إنما تختاد تأخذ مكانا سهلا مكانا مناسبا، فهذا في إشارة إلى العناية بأمر المساجد واتخاذ الأماكن المناسبة والأماكن أيضا التي تكون بالحاجة إليها. أيضا الطير القطع من أصدق الطير، فإشارة إلى صدق النية وإخلاص النية في هذه في هذا العمل وفي كل عمل. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.